ولا تكونوا كالذين تمرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ليس بين الناس نسب ولا عهد، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي ذلك الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما يعتقده السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ربهم ونبيهم ودينهم من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله وإيمان بربوبيته ووحدانيته وألوهيته وأنه مستحق العبادة وحده وأنه لا يستحق العبادة غيره والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالأسماء بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، إثبات الصفات والأسماء التي يصفها لنفسه أو يصفها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولهذا قال الله سبحانه لا تقرأ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق والله ورسوله في شق غالب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم الصحابه والتابعون الايمان به بما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات. فمن جحد الاسماء والصفات او حرفها او نفاها او ابطل معناها او كيتها او فوض معناها فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بان يصيره الله الجحيم. نسال الله السلامه والعافيه. وفي هذه الايه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فمن خالف الصحابه والتابعين واهل السنه والجماعه فهو من الذين تفرقوا واختلفوا بدينهم فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
فامر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته وقال عز وجل
نعم الله بالاجتماع على دينه وطاعته في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله ودينه وطاعته. نعم.
وقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه.
نعم. هذا هو الذي امر الله به عباده ان يعبدوا الله مخلصين له الدين، ان يعبدوا الله مع الاخلاص فلا يكون في العباده من شرك ولا تكفي العباده وحده، لان قد يعبد الله ويعبد غيره كما فعل المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، لا بد من الاخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالاخلاص هو ان يكون العمل خالصا لله، يكون العباده لله وحده لا يشرك فيها احد، مخلصين له الدين. الدين معناه هنا العباده، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العباده. والدين ياتي بمعان له معان، ياتي بمعنى توحيد والطاعه كما في هذه الايه، مخلصين له الدين يعني مخلصا له العباده. وكما في قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين يعني العباده الا له الدين الخالص. وياتي الدين بمعنى الجزاء والحساب، قوله تعالى مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب. قوله تعالى وما ادرك ما يوم الدين ثم ما ادرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. فالدين لا له معاني، المراد بالدين هنا العباده، وخص له الدين وخص له العباد. هذا هو الذي امر الله بعباده ان يعبدوه مع الاخلاص في العباده. فنفى جمع حديث، والحديث هو المائل عن الشرك والبدع المستقيم على التوحيد، ومن ثم ابراهيم عليه السلام حنيفا ثم قال لك انا اسمع مله ابراهيم حنيفا، يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. ولهذا يقال لملة الإسلام هي الملة العوجاء، العوجاء لأنها مائلة عن الباطل وعن الأديان الأخرى وهي مستقيمة في نفسها، فبلة الإسلام بلة هي مستقلة في نفسها وهي بلة العوجة، يعني لأنها مائلة عن الشرك وعن الباطل وهي مستقيمة في نفسها، وهي ظاهر الحديث يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء يعني مقيم، يعني مائل عن الشرك مخلصين له لله الدين مخلصين له العبادة، حنفاء مائلين عن الشرك مستقيما على التوحيد، والحنف البيت نعم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم، هذا الدين مستقيم القيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام، هو عبادة الله مع الإخلاص وإقاء الصلاة وإيتاء الزكاة نعم.
وقال تعالى إن الله يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا هو المشروع في الجهاد عند قتال العدو، أن يكون صف المسلمين صفا متراصا، وكذلك في الصلاة أن يكون صفا أن يكون صفوفهم متراصة ليس فيها خلل، وفي صفة المحبة لله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون، صفة المحبة لله كما يقول جل وعلا في الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم ينكرون محبة الله، جهمية ينكرون المحبة والمعتزلة والأشاعرة، الله يحب ويحب كما قال سبحانه وتعالى في آية المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه علمة على المؤمنين علمة على الكافرين، والجهمية يقول إن الله لا يحب ولا يحب انكروا المحبة، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة، ولم يقل الباطل أي مناسبة أعظم من مناسبة بين الرب والعبد، رب الرب ما يتولى عباده وربه إلى عبده، والعبد يتأله ربه ويعبده، هذا أعظم مناسبة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إذا وجد الخلل في الصفوف صفوف المجاهدين أو في الصلاة فإنه يؤدي إلى الخلل في القلوب وتنافر القلوب، إذا اختلف الناس اختلفت القلوب، ولهذا كان مما ورد في الأمر بمرافقة الصفوف ترصوا الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوب، الاختلاف في الصفوف في الصلاة وفي يؤدي إلى اختلاف القلوب، ولهذا قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ليس فيه خلل نعم.
وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطهم
خطئهم وخطئهم الخطأ يعني يكون الإنسان يخطئ ويعمل خطأ، والخطأ الخطأ في اللسان والزلل الزلل في اللسان خطئهم وخطئهم
والاستماع لخطئهم وخطئهم، فقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر
في هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف عقدهم يعني من خالف اعتقادهم، فمن خالف فالمؤمن عليه أن يباين من خالف عقيدته، اليهودي والنصراني والوثني عقيدة تخالف عقيدة المسلم فلا بد من مباينته والبعد عنه وعدم اتخاذه صديقا معاشرا، فالله تعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف اعتقادهم ونفث عهدهم وطعن في دينهم، أمره بمجانبته يعني البعد عنه يكون في جانب وفي جانب، وترك مجالسته لا تتخذ كافر القديم تزوره ويزورك، لا في ذلك جمعك به مجلس بدون الاختيار هذا شيء محض، يكون تتخذه صديقا تفضي إليه بأسرارك وتثق به وتزوره ويزوره، هذا من الموالاة. فعليك بالبعد عن يعني كل إذا إلا في حالة دعوتي إلى الإسلام، هذه دعوتي إلى الإسلام لا بأس تزوره وتدعو إلى الإسلام، كما زار النبي اليهودي الذي يقيم دعوه إلى الإسلام فأبشر، وكما زار عمه أبا طالب فدعوه إلى الإسلام فلم يقدر أنه له الإسلام. فالمسلم عليه أن يبين من خالف اعتقاده عقيدته ويجاربه ولا يجارب ولا يستمع لخطأه وخطله، لا يستمع لخطأه في أفعاله وخطله زلله في أقواله. ولهذا قال الله تعالى: وبي شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. ومن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء وغيرهم، من اتبع سبيلهم وشاق الرسول ولاه الله ما تولى وأرسله جهنم. وقال سبحانه في هذه الآية الكريمة التي ساقها المؤلف في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يعصى الله ورسوله فيه. فإذا جلس الإنسان في مجلس يستهزأ فيه بالله وبكتابه وبرسوله فإنه يجب عليه أن ينكر عليه، فإن قال المنكر فقبله وإن لم يزل فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس معهم، فإن جلس فأنت مثلهم. فمن جلس في مجلس يعصي الله يكفر فيه بالله أو بكتابه وبرسوله ولم ينكر عليهم ولم يقم المجلس فله حكم، يكون كافرا بالكتاب. كما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا جلست في مجلس فيه الغيبة والنميمة فعليك أن تنصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم تنصحوا فقم، وإن لم تقم فأنت لك حكم، حكم الغتاب وحكم النمى. وإذا جلست في مجلس يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر عليه، فإن زال المنكر وترك شرب الخمر فالحمد لله، وإن امتنعوا فقم على المجلس، فإن لم تقم فأنت شريك له، حكم حكم من شرب الخمر. فمن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر حكم حكم من شرب الخمر، ومن جلس في مجلس يغتاب فيه ناس حكم له حكم المغتاب، ومن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين ويكفر فيه بالله ورسوله فحكمه فقط يكون كافرا بالكتاب الا اذا انكر عليه او قام على المجلس، فان لم ينكر ولم يقم على المجلس فحكمه فقط. نسال الله السلامه والعافيه. نعم. اذا جلس في مجلس لان الراوي بالكفر كافر والراوي بالباطل كافر، اذا يجلس في مجلس يستهزأ فيه بالله ورسوله ينكر عليه، فان رفضوا قام عن المجلس، فان لم يقم فيكون راضيا بالكفر فيكفر كافرا. واذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر او الدخان او الغيبة والنميمة ينهاهم، فان رفضوا قام فان لم يقم صار حكم الخمر يكون عاصيا بالكفر. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثه الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم.
نعم. في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذي يتخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك، لما أخبروا بأنه ليس لهم عذر والمنافقون الذين تخلفوا حلفوا كذبوا وحلفوا فرثوا فقبل منهم على ريتهم ووكل سرائرهم الى الله. اما هؤلاء فهم صدقوا وقالوا ليس لنا عذر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرهم والمسلمون 50 ليلة 50 ليلة هجروهم لا يسلمونهم ولا يردون عليهم السلام ولا يجيبون دعوتهم. ولما مضت 40 ليلة امرهم ان يعتزلوا نساءهم ايضا حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم الدنيا باسرها. اما اذا كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعه كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعه مهجورون ولا وهذا فيه على انه قد يكون في هذه الحاله تسقط عنهم الجماعه. واما شعب الملك فكان اشب القوم كان يطوف في الاسواق ويسلم ولا حد يرد عليه السلام يعني هو احب الناس اليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وقال يا فلان وهو احب الناس اليه اساله هل تعلم اني احب الله ورسوله وكرر هذا الثلاثه فلم يرد عليه حتى قال بثلاثه الله ورسوله اعلم ففاضت عيناه حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم فجاءهم الفرج وانزل الله توبتهم من فوق 7 سماوات قرانا يتلى الى يوم القيامه وعلى الثلاثه الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هجروا هؤلاء 53 ليلة ولم يهجروا المنافقين. فقال المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره ان الهجر كالدواء استعمل كالدواء علاج ان كان ينفع يهجر العاصي وانفر. اما اذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر على دعوته. بعض العصاة اذا هجر فزاد الشر وبلاؤه. اذا لم تهجر رئيس بعض الشيء يخفف من الشر لكن اذا هجرت فما يبالي وزاد في شر هذا لا تهجره تستمر في نفسك. اما اذا كان هجر ينفعه ويسقط المعصيه ويرجع المعصيه والبدعه فاهجره. والشاهد من هذا ان اهل البدع يجب هجرهم المعاصي والعصاة يجب هجرهم. وبذلك اهل البدع مبتدعه في الاسماء والصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هجرانهم ومبايلتهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وعدم السلام عليهم وعدم إجابة دعوتهم حتى يتوبوا بذاتهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون.
هذا هو النص الثاني من النصوص التي ذكرها في القسم الأول وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة والتحذير من البدع. استرد المؤلف رحمه الله آثار كثيرة نصوص ما بين نقص وأثر عن الصحابة والتابعين. قلت لكم بنفس أنها تزيد على 300 وهي عددها في رقم 232 و 200 نص ما بين حديث وبين اثر كما هو رقم. هذا النص الثاني كما رقم المحقق هذا الحديث اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى اخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الحديث في سنة انقطاع هو منقطع رواه أبو داود وأكثر الحافظ في سننه والترمذي في باب التفسير وضعفها الشيخ ناصر الدين الألباني وراه رضا الله في البدع والنهي عنها لكن الحديث له شواهد يصل بها إلى درجة حسن لغيره فهو يكون حسن والآية السابقة في هذا ويقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ونصوص تدل على انه لا يجوز لمسلم ان يجالس العاصي والمبتدع ويكون عسيره وشريبه على معصيه الا بعد الانكار عليه فينكر عليه اولا فان ارتدع والا فانه يهدر ولا يجالسه ولا يعاقبه الا اذا كان الشر يزيده الهدر يزيده شرا كما سبق كان يكتب في نصيحته ولهذا في هذا الحديث اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يوقع اخاه فيقول يا هذا يستفي الله ولا ما تصنع يعني من المعاصي انه لا يحل له ينهى عن المعصيه ثم يلقاه من الغد فلا يحتر فلا يرجع ذلك ان يكون اسيله وشريبه وقيلا ياكل معه ويشرب معه ويجلس معه ما كانه عصى الله فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على ألف الأنبياء ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والآية شافية والله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر لئلا نفعل مثل فعله فنصيبنا ما أصابه كما قال بعض السلف مضى القوم ولم ينل به سواه فالله تعالى حينما قص علينا خبر بني اسرائيل وانهم لعنوا على انبيائهم بين السبب انهم لا تنهى عن كره فعلوا فهذا فيه تحذير لنا من ان نفعل فعلهم ويصيبنا مع الله لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كره فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون فالله تعالى لعنهم على ألسن أنبيائهم بسبب إيش؟ بسبب أي شيء؟ أنه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وهذه الأمة إذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فالذي لا ينهى عن المنكرات يصيبه ما أصاب بني إسرائيل هذا ليس خاصا بني إسرائيل الله ذكر ذلك لنا لنحذر من صفاتهم حتى لا يصيبنا ما أصاب فالواجب على المسلم أن يأمر بالعرض عن المنكر على قدر استطاعته قل لي ورفق الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هنا لسان عقله تنكر باللين والرفق باليد إذا كنت تستطيع كنت أمير أو لك سلطة هم رجال الحسنى على قدر صلاحياتهم تنكر بيده فإن عجز تنكر باللسان والبياس والإيضاح فإن عجز تنكر بالقلب مع ظهور علامة الإنكار على الوجه هو البعد عن مجالسته الإنكار بالقلب أن يظهر علامة الكراهة على وجهك وأن تفارق المجلس الذي أوصى الله فيه لا بد من هذا فإذا فعل الإنسان ذلك أنكر منكر وبرئ لكن من رضي الشرع كما جاء في الحديث الآخر يقول فيكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ولكن من رضي وتابع من رضي وتابع فإنه يصيبه مع أصابه ويشغل له الإثم فكذلك هنا ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ومن ذلك أهل البدع في الأسماء والصفات ينكر عليهم الأشاعرة والمعتزلة والجهرية ينكر عليهم ويبين لهم الحق وينهاهم عن بدعتهم فإن استمروا على بدعتهم يحذرهم فلا يجالسهم ولا يعتب معهم أي يكون أثير جهمي ولا معتزلي ولا أشعري إلا إذا تاب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمجاهد فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا.
نعم، هذا هو النص الثالث من النصوص التي ساق عن المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه والترمذي، والمؤلف رواه عن حديث المعنى. ولفظ البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله، والواقع المدهن يعني المداهن، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالبحر على الذين في أعلاها فتعدوا به فأخذ فأسا فجعل ينفر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب فيه مثلا، والأمثال ينتقل بها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان بعض السلف إذا لمس المثل بشى وتلا هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للعصاة الواقعين في المعصية ومن يقوم عليه، مثل القائم في حدود الله والمداهن فيها، هنا مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها. الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الواجبات، من ذلك قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المناهي. وتطلق الحدود على الواجبات كقوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها، هذه حدود الله واجبات. تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوز الواجبات، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا المنهيات. مثل القائم في حدود الله، القائم على حدود الله والواقع فيها والمجاهر فيها، يعني مثل العاصي الواقع في المعصية ومن ينهى ومن يأخذ على يده، مثل سفينة مكونة من طابقين، سكن بعضهم في الطابق الأعلى وسكن بعضهم في الطابق الأسفل، فكان الذين في الطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء صعدوا إلى الطابق الثاني وأدلوا دلوهم وأخذوا الماء فمروا به على الطابق الثالث ثم نزلوا به إلى الطابق الأسفل، فتأدى أهل الطابق الأعلى قال: آذيتمونا، كل ما جئتم أخذتم كذا وتأذينا بالماء الذي يصب علينا. فلما رأوهم نقروا من أسفل، قالوا: ما في داعي نمر عليكم، نقروا من أسفل السفينة حتى يدخل الماء، نقروا يخرقون السفينة يريدون حرق السفينة ويأخذون الماء من أسفل. فهذا الدور الثاني والطبق الثاني، ما هو موقفهم؟ موقف واحد، إما أن يسكتوا عنهم، إذا سكتوا عنهم وتركهم يخرقون السفينة دخل الماء فغرقوهم، غرق أهل الدور الثاني وأهل الطابق الثاني والطابق الأعلى كلهم غرقوا، وإن أخذوا عليهم ومنعوهم نجوا بأنفسهم ونجوا أنجوا أنفسهم وأنجوا أهل الطابق الثاني. فكذلك الآن العصاة الآن مثل الذي يخلق السفينة، العصاة إذا عصوا الله عز وجل وأظهروا معاصيهم وسكت الناس عنهم جاءت العقوبات والنكبة وعامة الجميع، عامة الصالح والصالح، العاصي وغير العاصي. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل يعني تعم الذين ظلموا وغيرهم إذا سكت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شفا دعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا ظهرت المنكرات وسكت الناس جاءت العقبات والعقوبات، فعمت الصالح والطالح ثم بعد على نياته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في بعض الليالي فزعا وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اضطرب. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، اذا كثر الخبث انتشرت المعاصي ولم يغيرها الناس جاءت العقوبات والمصائب والنكبات، فعمت الجميع، عمت الصالح والصالح، ثم يبعثون على الناس. فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل، وان يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ويقضوا على يد السفهاء، ويطردهم على الحق اطرا، لئلا تاتي العقوبات وتشمل الجميع. وانكار المنكر سبب يكون باللين، يكون باليد، ويكون باللسان، ويكون بالقلب. يكون باللسان باليد لولاة الأمور، واللسان في يده إذا كان يستطيع ومن له ولاية، ويكون باللسان لمن يعلم هذا الأمر، العلماء، ومن يعلم أن هذا الأمر منكر يكفر باللسان والبيان والنصيحة والوعظ في الدين والرق. والمرتبة الثالثة إذا عجز كان يترتب على الإنكار باللسان ضرر على نفسه في بدنه أو ماله أو أهله، ينتقل الإنكار في القلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على قلب على وجهه، ويفارق المجلس والمكان الذي يعطى الله فيه. أما إذا ترك الإنسان إنكار المنكر لا يمكن لا بالقلب لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فإنه يكون آثما يخشى عليه من العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث هو صحيح حديث البخاري، ضرب النبي مثلا، فالعصاة هم الذين يخلقون السفينة، والناس العقلاء والصالحون هم الذين يأخذون على أيديهم، فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من المعاصي سلموا، سلم العصاة وسلموا من العقوبات، وإن تركوهم ولم ينكروا عليهم جاءت العقوبات والمصائب والنكبات، فعمت العاصي وغير العاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا يشمل أهل البدع وأهل المعاصي. المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع، وأن يجب الإنكار على أهل البدع، والبدعة أشد من المعاصي، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة، يجب الإنكار عليهم لأنهم عصاة مبتدعة. فإذا سكت الناس عن إنكار الجهاد معتقدا السنة والجماعة وبين النصوص والرد عليهم ومناقشتهم وبيان فساد مذاهبهم وإبطال شبههم حتى لا تعم العقوبات وحفظ الصائب والنكبات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية وصنفين وسبعين في النار.
نعم. الحديث كما قال رواه أبو داود الترمذي، وفي سنده هو متكلم فيه عبد الرحمن الزياد الإفريقي والحاشم والعجوز في الشريعة، ولكن الحديث له طرق متعددة ولا بأس بسنده، وقد اعتمده أهل العلم والأئمة وخبروه، فالحديث بطرق متعددة لا بأس بسنده، واعتمده العلماء وقالوا إن هذه الفرق 73 فرقة هي فرق مبتدعة عصاة إلا واحدة وهو السنة والجماعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والرافضة والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، لهذه الفرق 72 فرقة من فرق المبتدعة، المشرق عصاة، كلهم عصاة توعدهم بالنار، ليسوا كفارا على الصحيح. ولهذا أخرج العلماء الجهمية من الستين والسبع فرقة قالوا إنهم كفار بكفر، وأخذوا القدرية الغلاة الذين أنكروا عند الله والرافضة قالوا إنهم خارجون، إنهم خارجون من الستين والسبعين فرقة. في هذا الحديث بيان أن هذه الأمة ستفترق على هذه الفرق، على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة نادية. وجاء في الحديث الآخر وهم أهل السنة والجماعة، جاء في الحديث الآخر الذي سئل من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة، هو السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم، الاستقام على دين الله وشرعه وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين فهو من الناجين. ومن حاد عن سبيل الحق وتنكب الجادة فهو من الهالكين. وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين. الفائدة الأولى هي علم من علام النبوة، وهو أنه أن هذه الفرق لا بد أن توجد في الأمة، وهو دليل على من دلائل النبوة، دليل على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير، التحذير من فرق البدع، من فرق المبتدعة، أن يحذر الإنسان نفسه من هذه الفرق ويلزم السنة والجماعة حتى يكون من الفرقة الناجية. فهو يفيد هاتين الفائدتين، الفائدة الأولى أنه لا بد أن تقع هذه الفرق وتوجد في الأمة، فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا في علم من أعلام النبوة. والأمر الثاني التحذير من هذه الفرق وسلوك طرقها والبعد عنها وسلوك سبيل المؤمنين، وأن يحرص الإنسان أن يكون من الفرقة النادية أهل السنة والجماعة الذين لزموا الكتاب والسنة واستقاموا على الجادة ولم يتركبوا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والبغاوي، ونقل الألباني تصحيحه عن ضياء البقر في مختاراته. قال الشيخ الإسلام سيغرق والله إن الضياء المطلسي له كتاب سماه الإفتارة تصحيحه فيها أحسن تصحيح الحاشة. فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، في حث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عليه الصلاة والسلام. وإنما يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالراشدون هما خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في مسألة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم عند خفاء السنة، إذا لم يوجد في مسألة نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. أما إذا كان في المسألة نص يجب اتباع الله، لأن نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أحد الخلفاء الراشدين أو أنه قالوا قولا يخالف النص فيجب الأخذ في النص الذي دل عليه كتاب السنة، ويحمل قول الخلفاء الراشدين أو علم على الاجتهاد وأنهم اجتهدوا ويترضى عنه. ومن ذلك أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر عثمان كانوا يفتون بالإفراد في الحج، كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفردوا بالحج، واجتهدوا وقالوا لمن سألهم أفرد الحج وأتي بالعمرة في وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسحة الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بحجة الوداع حيرهم عند الميقات، فلما قرب من مكة أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة بلا عمرة ويكون متمتعين. فلما وصلوا مكة الجمر وحكم عليهم عند المروة حتى تحللوا كلهم إلا من تقى الحج. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، ذهب ورواء عن الإمام أحمد واختار ابن القيم قال أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا يعني شيخ ابن تيمية، واختار الشيخ محمد بن عبد الباني رحمه الله أنه يجب المتحمل. والصواب الذي يعلمون أنه ليس واجب، شيخ الإسلام يرى أن هذا واجب في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن يعني الجاهلية كانوا يحرمون المتعة في أشهر الحج ويرون أن المتعة في أشهر الحج من أفضل الفجور، ويقول ليس هناك عمرة في وقت الحج إلا إذا انتهى أيام الحج، وإن سلخ إذا سلخ شهر الصفر وعفى وبرأ الدبر يعني الجروح التي في ظهر البعير وغفر حرمت العمرة لمن أثر. فالنبي خالفه وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم في الحج أو بالحج والعمرة متمتعين، فأخذ بهذا ابن عباس وعلي رضي الله عنه جماعة وموسى كانوا يفتون بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ناظروا ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا أنت شفت بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون الناس بالإفراد بإفراد الحج فكيف خالف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه شد عليهم وقال أنا أفتكم بالسنة، أنا معي السنة وأنتم ما أطمعتم قول أبو بكر وعمر، يوشك أن تجرى عليك حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر وعمر يخشى أن تجرى على حجارة من السماء، فكيف بمن يعارض السنة بقول فلان وعلان؟ المقصود أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم تنفع السنة. ومن ذلك زيادة في الأذان الأول يوم الجمعة زيادة أمير المؤمنين عثمان، هذا من سنة الخليفة الراشد، سنة الخليفة الراشد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقدر من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد يوم الجمعة، إذا دخل الخطيب أذن المؤذن. فلما كثر الناس في المدينة أمر عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول أن يؤذن على الدورة تنبيها للناس، واجب عليه الصحابة فهذه سنة الخليفة الراشد. النبي صلى الله عليه وسلم الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا تمسكوا عليها. والنواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو السن الذي قبل الأضرار. والإنسان له أربع نواجذ أو أربع نواجذ في فمه، كل فيها ناجذ قبل الأضرار، من هنا واحد ومن هنا واحد ومن أسفل واحد ومن أسفل واحد، إنسان الأسفل يفك الأسفل وإنسان يفك الأعلى، عضوا على هذين الوجه. وهذا يقال للشيء الذي يراد التمسك به، فالشيء الذي يتمسك به يقال عضوا عليه بالنواجذ، يعني لا تهمل ولا تضيع، عضوا عليه بالنواجذ المعنى تمسكوا بها واهتموا بها واعتنوا بها كما يعتني الإنسان بالشيء الذي يعض على نواجذه ولا يتركه، يعض به على نواجذه ولا يتركه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
وبذلك والمؤلف رحمه الله أراد من هذا التحذير من البدع، تحذير من بدع في الأسماء والصفات، بدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالواجب على الإنسان أن يعض على السنة النواجذ، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ويبتدع عن البدع والمحدثات في الدين، سواء كانت بدع في الأسماء أو في الصفات أو في العبادات أو في الأعمال. نعم.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة.
وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي.
نعم. لقد جئتكم قوله عليه الصلاة والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعضي. هذا الحديث رواه أحمد وبغوا في السنة يدل له فلا تختلفوا بعضي. والحديث وإن نقل تضعيفه عن بعضهم إلا أنه حسن في كثرة طرقه فلا بأس به. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله في كثرة طرقه فالحديث حسن. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. هذه زيادة يعني الشريعة جاء بها أن البيضاء نقية واضحة ليس فيها لبس فيجب التمسك بالشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما خالفها من البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا.
نعم. وهذا بمعنى الحديث السابق رواه ابن ماجه على مثل البيضاء قد تركتم على مثل البيضاء وتركتم على الواضحة وهي الشريعة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا بمعنى أنك تتركب الطريق المستقيم فتعدل على المحدة البيضاء وعلى السنة. هذا فيه تحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها.
نعم. هذا رواه الدارقطني في الأفراد يا عائشة بلفظ من تمسك بالسنة دخل الجنة. رواه المؤلف أيضا في العبادة الكبرى بسند منقطع. رواه الهروي في ذم الكلام. رواه اللكائي بلفظ من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. فالحديث معناه له أصل لكن بهذا اللفظ في ثبوت نظر لها إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. لكن المعنى الصحيح فالمتمسك بالكتاب والسنة لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة. وهو التحذير من البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني.
في هذا تشمل الحديث السابق يقول لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وهذا صحيح فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي لئن بعث محمد وهو نبي لتتبعني. كل نبي خذ عليه عهد وميثاق لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود لا يتبع. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك الذكر قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالآية فيها دليل على أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي والله لو أن موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباعي. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإن يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بهذه الشريعة. ومن الحكم بالشريعة أنه إذا نزل انتهى أخذ الجزية من اليهود والنصارى ما يقبل من الجزية. إذا نزل عيسى ما يقبل الجزية ما يقبل من الإسلام والسلام. فإذا الآن اليهودي والنصراني مخير بين أي شيء مخير بين الإسلام أو الجزية أو السيف. إذا نزل عيسى ينتهي واحد منها الجزية تنتهي مخير بين الإسلام والسيف مغير أخذ الجزية مغير بدخول عيسى. وهذا حكم بالشريعة في شريعة إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من الأفراد الأمة المحمدية وهو خير هذه الأمة وأفضلها ويعالى بها. يقال من هو من أفضل من أمته؟ من أفضل أمة محمد؟ من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع؟ وهو من هذه الأمة عيسى. عيسى عليه السلام أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو أفضل من هذه الأمة. هو نبي وهو من هذه الأمة. وقد يقال من صحابه لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، فله فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفراد هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع وأفضل هذه الأمة بعد نبيها. ويعالى بها يقال من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع من هذه الأمة؟ رجل من أمة محمد أفضل من أبي بكر بالإجماع عيسى، ثم يليه أبو بكر بالإجماع لأنه نبي. أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء، فعيسى نبي ومن هذه الأمة.
وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بثماريهم في دينهم.
نعم، هذا في رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنة صحه الحاكم وصحه الذهبي، والحديث لا بأس بسنده. وفيه التحذير من النزاع والنزاع والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر أنكر عليه قال: أبي هذا أمركم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكبارين، يعني خصام ونزاع في دينه، في تحذير من الخصام والنزاع والذراء والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. وأهل البدع يتمارون ويخاصمون ويخالفون، فيه تحذير من أهل البدع ومن رائهم وخصامهم ونزاعهم ومخالفتهم للنصوص وأهل السنة والجماعة. نعم.
وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقه في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا حساب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.
نعم، وهذا يخرج الترمذي وابن ماجه و طبراني، وهو الحديث صحيح وله ألفاظ. وفي بعض الألفاظ أن النبي خرج إليهم وهم ينزعون، يأخذ هذا في آية ويأخذ هذا في آية. فلما خرج عليهم الكفران غضب، وكأنما فقع في وجهه حب الرمان من الروح، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه تعملوا به، وما لم تعرفوه وما لم تعلموه فصلوا الى عالم. وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف قال: فكانما فقه في وجه حق الرمان من الله، فقال: انما افسد على الامم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فان ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والحديث الاخر انه ان الفرج يهمهم ينزع هذا في ايه وينزع في هذا في ايه، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لاختلافه، فقال: أبي هذا أمركم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه تعملوا به، وما لم تعلموه فصلوا إلى عالم. فيه تحليل من الذراء والخصام والنزاع والاختلاف والفرقة وضرب النصوص بعضها ببعض، وأن هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ والإشراك. أما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص ويضمون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض. كتاب الله يفسر بعضه بعض، النصوص صدق بعضها بعض، يعني كتاب المسلم، فلا يضرب تضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما يعمل بها ويجمع بينها، لأن النصوص توافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، هذا كتاب المسلم. أما أهل البدع فطريقتهم يضرب النصوص بعضها ببعض ويعمل ببعض النصوص ويترك البعض الآخر، هذه طريقة الزيغ، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فلا يجوز للإنسان أن يضرب النصوص بعضها البعض ويأخذ المتشابه ويترك المحكم، لهذه طريقة للزين. أما طريقة للحق فإنهم يعملون بمحكم الواضح البيت والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به، فتكون النصوص تتوافق ولا تختلف. ففيه تحليل طريقة للزين أهل البدع الذين يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض، والذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. مثال ذلك نصوص العلوم والفوقية كثيرة حتى زاد أفرادها على ثلاثة آلاف دليل. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو العلي الحكيم وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب تعود الملائكة والروح إليه وهو معكم أينما كنتم يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها أن الله تعالى له العلو والفوقية فوق العرش فوق المخلوقات في ذاته. بعض الناس الذين يقولون غير يتركون النصوص الواضحة المحكمة البينة التي تفيد على 3000 دليل ويتعلق ببعض المتشابهات، يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا يعني الله مختلف المخلوقات ليس فوق. طيب 3000 دليل كلها تتركها وتتعلق بنص متشابه، هذا يعني في قلبك زين. أهل الحق يفسرون النص هذا بما يتوافق مع النصوص، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله بمعنى معبود، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق الأرض سبحانه. هو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وذاته فوق الأرض. هذا طريق هذا الشيء يتعلق بالنصوص المتشابه وهو معكم أينما كنتم، يقول الله وهو معكم أينما كنتم، هذا عنه اختلف المخلوقات وأنه في الأرض. يقول أنت في قلبكم زي المعية معنى في لغة العرب لمصاحبة لمطلق المصاحبة، لا تجد اختلاط ولا انفجاج، وليس فيها أنه اختلاط المخلوقات، وهو معكم بعلمه وطلاعه وإحاطته وقدرته ونفوذ سنه وبصره فوق العرش. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، والنجم والقمر فوقك. ويقول الإنسان المتاع معي وهو في رأسك. فطريقة أهل الزير يتعلقون بالمتشابه ويتكون محكم، أما أهل الحق يعملون بمحكم ويتكون ومتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به. من ذلك أن أهل الزير أهل السفور الذين يبيحون سفور المرأة وأنها تبحث تسفر عن وجهها، ويقول يجوز المرأة أن تكشف وجهها وأن تسفر عن وجهها، ويتكون النصوص الواضحة ويستدلون بحديث الخثعمية في حجة الوداع، وأن الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حج عن أبيها، وأن الفضل كان رضيف النبي فجعل ينظر إليه وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل. قالوا هل جعلنا كاشف أنا سافرة الوجه ينظر إليها وتنظر إليه، ويتركون النصوص المحكمة النصوص المحكمة الواضحة لا يصحيح. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نص حجاب الساتر، قد يكون حجاب باب، قد يكون حجاب، وقد يكون غطاء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن، تبني المرأة خمار تغطي وجهها وتبقي على صدرها، نصوص واضحة. ومن أقوى الأدلة على وجوب الحجاب ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة في قصة الإفك، لما ذهب الجيش وتركوها في مكانها يظنون أنها في الهودج جلست في مكانها، قالت لعلهم يكفدونني ثم يأتون، فغلبت عيناها ونامت. فجاء صفوان بن معطل السلمي وكان متأخر، فلما رأى سواد عرفها وجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل رسول الله، قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع صفوان. استيقظت باسترجاع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل شدة. حمرت وجهي، ما معنى حمرت وجهي؟ غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الشجاع، فدل على ان قبل الشجاع تكشف الوجوه وبعد الحجاب تغطي الوجوه. وهذا في صحيح البخاري اصح كتب بعد كتاب الله. فدعاة الطهور يقول حمرت المحكم ويتعلق بحجر الخرقميه، وحجر الخرقميه يدل على البركات له. طيب والنصوص الواضحه اللي مثل الشمس تتركها انت في قلب اثنين، تترك النصوص الواضحه وتتعلق بالمتشابه، لكن اهل الحق يعملون بالنصوص الواضحه والنص المتشابه نرده في المحكم. نقول ايه؟ ينظر اليها، ينظر الى قدها، الى طولها، الى ثيابها، ينظر اليها، ما يلزم تكون كاشفه، ينظر اليها ولو سمع حديثها، راى طولها، راى قدها، راى ثيابها، ما يلزم تكون كاشفه. نفسره بما يتناسب مع النصوص الواضحه التي لا لبس فيها. فاهل الحق يعملون بالنصوص المحكمة الواضحة ويردون لهم الشارع ويفسرونها بحيث تتوافق النصوص. أما أهل البيت يتركون النصوص الواضحة الجلية ويتعلقون بالشارع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل.
نعم.
خليه. رواه الحاكم وروى السيوطي لصحته في الجامع الصغير فيض القدير، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي والبيهقي في الاعتقاد، وابن بطة في الكبرى، والآجري في الشريعة، كلهم من حديث عمر مرفوعا. وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بعدم الصحة فقال: هذا حديث لا يصح، وطرقه كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. العلل المتناهية. قلت: بل هو صدوق كما قال صاحب التقريب، وقد ضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية كما أشار صاحب مرعاة المفاتيح إلى ضعفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأثر الثاني عشر من الآثار التي ساقها المؤلف رحمه الله في القسم الأول من أقسام هذا الكتاب: الشرط والإبان على أصول السنة والديانة، التحليل من البدع والأهواء والأمر بلزوم السنة والجماعة. وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث خذ في صحته وضعفه، وعلى القول بصحته فلا إشكال فيه، إذ نهي عن مجالسة أهل القدر لأنهم من أهل البدع، هم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ويؤولون النصوص على غير تأويلها. وعلى القول بضعفه فالمعنى صحيح، القول بضعفه على القول بضعفه المعنى صحيح، وأنه لا ينبغي مجالسة أهل القدر لأنهم من أهل البدع. وأهل القدر طائفتان: طائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، فهؤلاء كفار، وهم الطائفة الأولى من القدرية، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروا كفر. القدرية وهم الطائفة الأولى الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية مراتب القدر. مراتب القدر أربع، لا بد من الإيمان بها، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب. المرتبة الأولى علم الله بالأشياء قبل كونها، وعلم الله يشمل الإيمان بعلم الله الماء الأزلي، وعلم الله في الحال الأشياء الواقعة، وعلم الله في المستقبل، وعلم الله في المستحيل الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الاستثبات في الله. ثم المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله الأشياء قبل كونها، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه: وكل شيء أحسنه في إمام مبين. وقال سبحانه: وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة إرادة الله للأشياء الكائنة، وأن كل شيء في هذا الوجود الله أراد وجوده، قد سبق به إرادة الله كما سبق به علمه وكتابته سبقت إرادته. والمرتبة الرابعة خلق الله للأشياء، كل شيء في هذا الكون فالله خلقه. قال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الخلق قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم الله بالأشياء قبل كونها، كتابة لها في اللوح المحفوظ، إرادة الله للأشياء قبل كونها، خلق الله في جميع الأشياء. فأهل الحق وأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين آمنوا بهذه المراتب الأربع كلها. أما القدرية فهم طائفتان: طائفة أنكرت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، قالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد. وهؤلاء كفروا والعياذ بالله، لأنهم لما أنكروا علم الله الأزلي نسب الله إلى الجهل. وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين ذكرهم الإمام مسلم في أول حديث في صحيح مسلم لما ذكر حميد الطويل وصاحبه، وأنهم اجتنفوا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسألوه، كانوا حكوا من جهة البصرة في وقت الحج، وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتحفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله. فقال: إذا لقيت هؤلاء فاقتلهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي نفس عمر بيده لو كان لأحد مثل رحل ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشره. ثم تدل بحديث عمر طويل وحديث جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا حولهم الطائفة الأولى وهم انقرضوا، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إن أقروا في العلم وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ فيلزمهم أن يقروا بأن الله أراد الأشياء وأراد أفعال العباد وخلقها، وإن أنكروا كفروا. أما الطائفة الثانية وهم عامة القدرية فإنهم يؤمنون بالمرتبتين الأوليين، يؤمنون بعلم الله للأشياء، صدق الله للأشياء، العلم الله الأزلي، ويؤمنون بالكتابة، ولكن ينكرون عموم إرادة الله للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، وينكرون عموم خلقه وإيجاده للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، فقالوا: إن أفعال العباد خارجة عن إرادة الله وخلقه وإيجاده. فالعباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها وأوجدوها مستقلين، والله لم يوجدها. العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوا عبادات من طاعات ومعاصي. هؤلاء سموا عامة القدرية، هؤلاء مبتدئة. الطائفة الأولى كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: نظر القدر في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. وهم الذين أخرجهم العلماء من الـ72 فرقة، وقالوا: هم كفر، خرجوا من الـ72 فرقة. الذين قال فيهم النبي هم افترقت وستفترق هذه على 73 فرقة كلها في هذه إلا واحدة، فهذه 73 فرقة مبتدعة خرج منهم القدرية لأنها كفرة. أما عامة القدرية وهم الذين أنكروا عموم إرادة الله وخلقه الأشياء حتى أخذوا أفعال العباد وأقروا بالعلم والكتابة فهؤلاء مبتدعة، فهؤلاء لا يجالسون لأنهم مبتدعة لا يجالسون الطائفة الثانية. الطائفة الأولى كفرة معلومة أنهم لا يجالسون، والطائفة الثانية لا يجالسون لأنهم يأخذون في آيات الله ويقولون النصوص على غير تأويلها، يجب البعد عنهم والحذر من مجالستهم إلا على وجه مناظرتهم ومناصحتهم وإلزامهم بالحق. فهذا الحديث على القول بصحة واضح، وعلى القول بعدم صحته فالمعنى صحيح لأن أهل البدع لا يجالسون لأنهم يقولون في آية الله وقدرية من أهل البدع. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر.
نعم.
وقال صلى الله
تحريده
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان كما في التعليق على شرح السنة البغوي، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، ورواه أبو داود في سننه باب النهي عن الجدل في القرآن، ورواه الآجري في الشريعة من طريقين، ورواه ابن أبي بطة في الكبرى، ورواه ابن بطة في الكبرى، ورواه الطبراني كما في كنز العمال، ورواه اللالكائي، ورواه السلفي من حديث أبي هريرة مرفوعة، ولفظه أهل القدر شرار هذه الأمة ومراء في القرآن كفر.
نعم. هذا الحديث فيه دبع بصحته وصحيح، والمراء معنى الجدال، الجدال في القرآن كفر يعني من الأعمال الكفرية، فلا يجوز الإنسان أن يجادل في القرآن. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير استفسار نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلا يجوز المراء والجدال في القرآن، هو من الأعمال الكفرية، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإن جادل في آيات الله على وجه التعنف والعناد والإنكار لما دلت عليه يكون كفرا أكبر، وإن جادل وإن كان جداله دون ذلك يكون كفرا أصغر. فالجدال والمرء في القرآن كفر، إما أكبر إن كان يؤدي إلى إنكار آيات الله وجحدها وعدم الإيمان بها فهذا كفر أكبر، وإن كان مع الإيمان بها ولكنه دون ذلك فإنه يكون كفرا أصغر. فلا يجوز المراء ولا الجدال في القرآن.
وقال صلى الله عليه وسلم
تحذير أهل البدع، والذين يجادلون في القرآن هم أهل البدع. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يحذر من أهل البدع الذين يجادلون من القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الأشاعرة، غيرهم من البدع الذين يجادلون في آيات الله، فإن هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن.
نعم.
رواه الترمذي عن جبير بن نفير مرسلا، وقال: حديث غريب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي ذر مرفوعا، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، ورواه الآجري في الشريعة موقوفا على حباب بن الأرت، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وقال شارح المناوي: قال البخاري: لا يصح لإرساله وانقطاعه. لا يصح لإرساله وانقطاعه.
نعم. وهذا الحديث ظاهر كلام الأئمة والعلماء أنه ثابت، والبخاري قال إنه مرسل منقطع، ولكن قد يكون يصح بشواهدها, وأنه وصل من طرق أخرى ومعناه صحيح, وهو أن الإنسان لا يرجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه عن القرآن, لأن الله تكلم به, فهو أفضل الذكر. أفضل الذكر هو كلام الله عز وجل, تعبد بكلام الله عز وجل. فالمسلم يتعبد بكلام أفضل الذكر كلام الله عز وجل, ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأفضل ما يتعبد به الإنسان ربه تلاوة القرآن, ثم التعبد بالذكر. نعم, فيه حذر من أهل البدع الذين يخالفون ما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة. فالواجب أن المسلم يتعبد بكلام الله عز وجل, وأن يعمل بما دل عليه كتاب الله, وأن يحذر من التحريف, من تحريف القرآن وتأويله على غير تأويله كما يفعله أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود في باب السنة, والترمذي وقال حديث غريب صحيح, وابن ماجه, ورواه البخاري في خلق أفعال العباد معلقا ثم رواه فيه مسندا.
نعم, وهذا الحديث صحيح, وقول عليه الصلاة والسلام: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وذلك في أول البعثة, حينما كان عليه الصلاة والسلام مكة منعوه أن يبلغ كلام الله. حديث عيسى كلام الله عز وجل, وأن الله تكلم بالقرآن, وفيه الرد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل, أنكروا كلام الله, قالوا أن الله لا يتكلم, وقالوا إن الكلام وصف لمخلوقاته, وكذلك المعتزلة, وكذلك الأشاعرة الذين يقولون ان الكلام ليس بحرف ولا صوت, وانما هو كلام نفسي. قال ان الكلام معنى قائم بنفس الرب, واما هذا الكلام موجود في القران فهذا عباره عن كلام الله, تكلم به جبريل او محمد, عبر به جبريل او محمد. فالشاعر يقولون ان الله لا تكلم بالقران, القران ليس حرفا ولا صوت, الكلام ليس بحرف ولا صوت عند الشاعر, بل هو معنى كلام معنى بالله قائم بنفس الرب مثل العلم. أما هذا القرآن الذي يتلى, قالوا هذا المعنى من الله والكلام ليس من الله, الحروف ليست من الله, وإنما هي من جبريل أو محمد. بعضهم قال إن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن, فهذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عبر بها جبريل. وقال آخرون من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد, وقال طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ, والله لا يتكلم في كلمة, وهذا من أفضل البعض. فهذا الحديث يرد عليه, إن قال إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله كلام ربي. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة, قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يقل حتى يسمع الله عبارة عن كلام الله, دل على أن الله تكلم بالقرآن, والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل من الله عز وجل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم, كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المبين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقصود المؤلف رحمه الله التحليل من أهل البدع الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل, من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة, التحليل من أهل البدع ومن أقوالهم الباطلة المخالفة للنصوص. هذا من النصوص التي فيها الرد على أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب, ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار من طريق الفيض بن وثيق عن أبي عبادة الزرقي, وكلاهما ضعيف.
الزرقي عن أبي عبادة الزرقي, نعم,
عن أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف. وفي رواية الطبراني حماد بن عمر وهو كذاب. ورواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث جابر معلقا. ورواه الحاكم وصححه ولفظه فكلمه كلاما.
له حديث ثابت, له أسانيد صحيحة ثابتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر والد ابن عبد الله بن حرام إن الله أحيا أباك كفاحا وكلمه كفاحا. وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد, فحزن عليه ابنه جابر رضي الله عنه وخلف جابر وخلف أخوات له, وأوصاه قبل موته بأن يقضي دينه وأن يقوم على أخواته, وكان دينه كثيرا. فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم طمعن ابنه جابر وقال له أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا؟ وقال له تمنى. قال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى. فقال الله عز وجل إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ولمن قضى عبد الله بن حرام ولجابر رضي الله عنه أن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة, يعني من قضى كفاحا يعني بدون واسطة, من قضى لعبد الله بن حرام ولجابر. قال إن الله كلم أباك كفاحا يعني بعد موته. وقال له تمنى, هذا في البرزة. فلما رأى عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما أعطاه الله من الفضل العظيم والأجر الكبير بالشهادة, حصل على خير عظيم وقول عظيم, تمنى أن يرجع مرة إلى الدار الأخرى فيقتل شهيدا مرة أخرى حتى يضاعف ثواب الأجر. قال له قال الله له تمنى. قال يا ربي إذا فلأمليه أن أرد مرة إلى الدار الأخرى فيقتل شهيدا. فقال الله عز وجل إني كتبت أنه لا أرجع, ما أحد يرجع إلى الدنيا بعد موته, انتهى. فالشاهد من الحديث إن الله كلم أباك كفاحا في إثبات الكلام لله عز وجل, وأن الله كلم والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا بحرف وصوت, وسمعه عبد الله بن حرام. فهو الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع الذين أنكروا كلام الله عز وجل. فالجهمية أنكروا كلام وقالوا أن الكلام هذا لا يتكلم, لا يصف الله بالكلام, وما وردت النصوص من إضافة الكلام لله فهو صفات لخلق إضافة المخلوق إلى خالق للتشريع. وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأفسدوا الأسماء, والأشاعرة أفسدوا سبع صفات ومنها الكلام لكن ما أفسدوا الكلام على وجه, قالوا الكلام معنى قائد بالله ليس بحرف ولا صوت. هذا في الرد عليه. فالله تعالى كلم جابر والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا من دون واسطة بحرف وصوت, فرد فهي رد على الشاعرة الذين يقولون أن الكلام لا يسمع وليس بحرف ولا صوت. هذا من أبطل الباطل. وفي هذا التحذير لأهل البدع الذين ينكرون ما دلت عليه هذه النصوص. هذا مقصود المؤلف, مقصود المؤلف أن يحذر أهل البدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا كلام الله عز وجل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا, ورواه ابن حبان في صحيحه, ورواه ابن بطة بالكبرى من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود عن سعد بن أبي وقاص
سعد بن سيف بن وقاص
وابن مسعود وأبي أمامة والضحاك بن قيس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه الآجري أيضا في الشريعة مرفوعا من طريق أبي هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وأبي موسى وأنس وأبي مزيد الأنصاري. وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون زيادة إلا من أحياه الله بالعلم.
نعم, الحديث ثابت في صحيح مسلم كما قال المحشي بدون الجملة الأخيرة. يكون إن تكون بعد فتنة تصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وفي بعضها يبيع دينه بعرض من السنه ولا حول وفيه تحذير من الفتن والبعد عن اسبابها ومواقعها. وان الانسان قد يفتن في دينه والعياذ بالله فتن الحروب وفتن الشهوات وفتن الشبهات. ومن كذلك اعظمها فتنه المسيح الدجال في اخر الزمان. الرجل الذي يحدث في اخر الزمان جدا الصلاح وانه رجل صالح اولا ثم يدعي النبوه ويدعي انه نبي ثم يدعي النبوه ويقول انا ربكم والعياذ بالله. ويفتن كثير من الناس يستفتنون به وبعض الناس يعلم كذبه لكنه يفتن والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعد خلق ادم الى قيام الساعه امر او خلق اعظم من الاسلام فتنة من الفتن او كما قال عليه الصلاه والسلام. ولهذا شرع الله لنا في كل صلاه في اخر التشهد ان نستعيذ بالله من اربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. فهذه الفتن التي تكون في اخر الزمان وعند شده الفتن ينبغي الانسان ان يحذر من اسبابها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا في اللفظ الاخر يبيع دينه بعوض من الدنيا. نسال الله السلامه والعافيه. ومن ذلك مثل الشبهات التي تحصل للجهميه والمعتزله ضلالهم والجهميه والمعتزله والاشباههم الشبهات والعياذ بالله. اشتبه عليهم الامر فانحرفوا خالفوا النصوص وخالفوا اهل السنه والجماعه وخالفوا الصحابه والتابعين. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم ان يحذر من الفتن واسبابها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وحسنه واخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ونقل ابن كثير في النهايه تصحيح ابن حبان له وصححه الالباني في تخريج الطحاويه. ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير كما في فيض القدير. واخرجه ابن عساكر كما في اندل المنثور للسيوطي. ورواه الطبراني بزيادة: فإنهما حبل الله الممدود فمن تمسك بهما كالحديث. وقال الهيثمي: وفيهم من لم أعرفهم.
نعم. هذا هو الحديث السابق: تقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر وفيه أيضا إشارة إلى خلافتهما. هذه من الإشارة من الدلائل التي تدل بها الصحابة على أحقية الرسل بالخلافة. ومن بعده عمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا أخف من الحديث الآخر: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند خفاء السنة. وهذا فيه أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر ووجد على قولهما. وفيه تحذير من البدع، فالذي يقتدي بالشيخين ويعمل بسنة الرسول فليكون بعيدا عن الشبه وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات. لا يقتدون بالشيخين ولا يقتدون بأبي بكر وعمر، وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم، فلذلك انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. ورواه الدارمي عن عروة مرسلا. ورواه الطبراني بلفظ: فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ليس بين الناس نسب ولا عهد، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وفي ذلك الاجتماع على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما يعتقده السلف الصالح من الصحابه والتابعين في ربهم ونبيهم ودينهم من الايمان باسماء الله وصفاته وافعاله والايمان بربوبيته ووحدانيته والوهيته وانه يستحق العباده وحده وانه لا يستحق العباده غيره والايمان بالملائكه والايمان بالكتب والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان بقدر خيره وشره والايمان بالاسماء باسماء الله وصفاته واثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته اثبات الصفات والاسماء التي يصفها لنفسه او يصفها له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولهذا قال الله سبحانه لا تغرق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق والله ورسوله في شق فهالك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هم الصحابه والتابعون الامام به بما أثبته الله لنفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فمن جحد الأسماء والصفات أو حرفها أو نفاها أو أبطل معناها أو كيتها أو فوض معناها فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بأن يصيره الله الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن خالف الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة فهو من الذين تفرقوا واختلفوا بدينهم فهو متوعد في هذا الوعيد. نعم.
فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته وقال عز وجل
نعم الله بالاجتماع على دينه وطاعته في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله ودينه وطاعته. نعم.
وقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه.
نعم. هذا هو الذي امر الله به عباده ان يعبدوا الله مخلصين له الدين ان يعبدوا الله مع الاخلاص فلا يكون في عباده من شرك ولا تكفي العبادة وحده لأن قد يعبد الله ويعبد غيره كما قال المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره لا بد من الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو أن يكون العبد خالصا لله يكون العبادة لله وحده لا يشرك فيها أحد مخلصين له الدين. الدين معناه هنا العبادة مخلصين له الدين مخلصين له العبادة. والدين يأتي بمعان له معان يأتي بمعنى توحيد والطاعة كما في هذه الآية مخلصين له الدين يعني مخلصا له العبادة. وكما في قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين يعني العبادة ألا له الدين الخالص. ويأتي الدين بمعنى الجزاء والحساب كقول تعالى مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب. قوله تعالى وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. فالدين لا له معاني. المراد بالدين هنا العباده وخص له الدين وخص له العباده. هذا هو الذي امر الله بعباده ان يعبدوه مع الاخلاص في العباده. فنفى جمع حديث والحديث هو المائل عن الشرك والبدع المستقيم على التوحيد. ومن ثم ابراهيم عليه السلام حنيفا ثم قال لك انا اسمع مله ابراهيم حنيفا يعني مائلا عن الشرك مستقيما على التوحيد. ولهذا يقال لمله الاسلام هي المله العوجاء. العوجاء لانها مائله عن الباطل وعن الاديان الاخرى وهي مستقيمه في نفسها. فمله الاسلام مله هي مستقيمه في نفسها وهي المله العوجاء يعني لانها مائله عن الشرك وعن الباطل وهي مستقيمة في نفسه. وإبراهيم حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء يعني مقيم يعني مائل عن الشرك مخلصين له لله الدين مخلصين له العبادة الحنفاء رائدين على الشرك مستقيما على التوحيد والحنف البيت. نعم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. هذا الدين المستقيم القيم الذي لا عوج فيه وهو دين الإسلام، هو عبادة الله مع الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
وقال تعالى: إن الله يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا هو المشروع في الجهاد عند قتال العدو، أن يكون صف المسلمين صفا متراصصا، وكذلك في الصلاة أن يكون صفا، أن يكون الصفوف متراصصة ليس فيها خلل، وفي صفة المحبة لله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون، صفة المحبة لله كما يقول جل وعلا في الرد على من أنكر محبة الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلهم ينكرون محبة الله. جهمية ينكرون المحبة، والمعتزلة والأشاعرة. الله يحب ويحب كما قال سبحانه وتعالى في آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، علمة على المؤمنين علمة على الكافرين. والجهمية يقول إن الله لا يحب ولا يحب، أنكر المحبة، وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة. ولم يقل الباطل أي مناسبة أعظم مناسبة بين الرب والعبد. الرب ما يتولى عباده وربهم إلى عبد، والعبد يتأله ربه ويعبده، هذا أعظم مناسبة. إن الله يحب الذين وقفوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا وجد الخلل في الصفوف، صفوف المجاهدين أو في الصلاة، فإنه يؤدي إلى الخلل في القلوب وتنافر القلوب. إذا اختلف الناس اختلفت القلوب، ولهذا كان مما ورد في الأمر بمراصة الصفوف تراصوا الصفوف ولا تختلفوا فتختلف قلوب. الاختلاف في الصفوف في الصلاة وفي يؤدي إلى اختلاف القلوب، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ليس فيه خلل. نعم.
وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطهم
خطئهم وخطئهم. الخطأ يعني يكون الإنسان يخطئ ويعمل خطأ، والخطأ الخطأ في اللسان والزلل، الزلل في اللسان. خطئهم وخطئهم
والاستماع لخطئهم وخطئهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر
في هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف عقدهم، يعني من خالف اعتقادهم. فمن خالف فالمؤمن عليه أن يباين من خالف عقيدته، اليهودي والنصراني والوثني عقيدة تخالف عقيدة المسلم، فلا بد من مباينته والبعد عنه وعدم اتخاذه صديقا معاشرا. فالله تعالى أمر المؤمنين بمباينة من خالف اعتقادهم ونفث عهدهم وطعن في دينهم، أمرهم بمجانبته يعني البعد عنه، يكون في جانب وفي جانب، وترك مجالسته، لا تتخذ كافر صديقا تزوره ويزورك، لا في ذلك جمعك به مجلس بدون اختيار، هذا شيء محض، يكون تتخذه صديقا تفضي إليه بأسرارك وتثق به وتزوره ويزوره، هذا من الموالاة. فعليك بالبعد عنه يعني. إلا في حالة دعوتي إلى الإسلام، هذه دعوتي إلى الإسلام لا تزور وتدعو إلى الإسلام، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي يقيم دعوه الى الاسلام فابشر، وكما زار عمه ابا طالب فدعوه الى الاسلام فلم يقدر انه له الاسلام. فالمسلم عليه ان يبين من خالف اعتقاده عقيده ويجاربه ولا يجارب ولا يستمع لخطئه وخطله، لا يستمع لخطئه في افعاله وخطله لزلله في اقواله. ولهذا قال الله تعالى: وبي شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. ومن شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابه والتابعون ومن بعدهم من العلماء وغيرهم، من اتبع سبيلهم وشاقق الرسول ولاه الله ما تولى وارسله جهنم. وقال سبحانه في هذه الايه الكريمه التي ساقها المؤلف في سوره النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يعصى الله ورسوله فيه. فإذا جلس الإنسان في مجلس يستهزأ فيه بالله وبكتابه وبرسوله فإنه يجب عليه أن ينكر عليه، فإن قال المنكر فقبله وإن لم يزل فيجب عليك أن تفارق هذا المجلس ولا تجلس معهم، فإن جلس فأنت مثلهم. فمن جلس في مجلس يعصي الله يكفر فيه بالله أو بكتابه وبرسوله ولم ينكر عليهم ولم يقم المجلس فله حكم، يكون كافرا بالتعب. كما قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا جلست في مجلس فيه الغيبة والنميمة فعليك أن تنصحهم، فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم تنصحوا فقم، وإن لم تقم فأنت لك حكم، حكم الغتاب وحكم النمى. وإذا جلست في مجلس يشرب فيه الخمر عليك أن تنكر عليه، فإن زال المنكر وترك شرب الخمر فالحمد لله، وإن امتنعوا فقم على المجلس، فإن لم تقم فأنت شريك له، حكم حكم من شرب الخمر. فمن جلس في مجلس يشرب فيه الخمر حكم حكم من شرب الخمر، ومن جلس في مجلس يغتاب فيه ناس حكم له حكم المغتاب، ومن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين ويكفر فيه بالله ورسوله فحكمه فقط يكون كافرا بالكفر الا اذا انكر عليه او قام على المجلس، فان لم ينكر ولم يقم على المجلس فحكمه حكم. نسال الله السلامه والعافيه. نعم. اذا جلس في مجلس لان الراوي بالكفر كافر والراوي بالناصر عاصر، اذا يجلس في مجلس يستهزأ فيه بالله ورسوله ينكر عليه، فإن رفضوا قام عن المجلس، فإن لم يقل فيكون راضيا بالكفر فيكون كافرا. وإذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر أو الدخان أو الغيبة والنميمة ينهاهم، فإن رفضوا قام، فإن لم يقل صار حكم الخمر يكون عاصيا بالشر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم.
نعم. في هذا دليل على أنه ينبغي هجران أهل البدع والمعاصي، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك، لما قبل الرسول أخبروا بأنه ليس لهم رجل. والمنافقون الذين تخلفوا حلفوا كذبوا وحلفوا، فالرسول قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، أما هؤلاء فهم صدقوا وقالوا ليس لنا رجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرهم والمسلمون 50 ليلة، 50 ليلة هجروهم لا يسلمونهم ولا يردون عليهم السلام ولا يجيبون دعوتهم ولما مضت 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا إساءهم أيضا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم الدنيا بأسر الله. أما إذا كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعة كل واحد قعد في بيته يبكي ولا يصلون مع الجماعة مهجورون ولا وهذا فيه على أنه قد يكون في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة. وأما شعب المالك كان أشب القوم كان يطوف في الأسواق ويسلم ولا حد يرد عليه السلام يعني هو أحب الناس إليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وقال يا فلان وهو أحب الناس إليه أسأله هل تعلم أني أحب الله ورسوله وكرر هذا الثلاثة فلم يرد عليه حتى قال بفاتح الله ورسوله أعلم ففاضت عيناه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فجاءهم الفرج وأنزل الله توبتهم من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وعلى الثلاثة الذين كله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروا هؤلاء 53 ليلة ولم يهجروا المنافقين. فقال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إن الهجر كالدواء استعمل كالدواء علاج إن كان ينفع يهجر العاصي ونسل. أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر على دعوته. بعض العصاة إذا هجر فزاد الشر وبلاءه إذا لم تهجر رئيس بعض الشيء يخفف من الشر لكن إذا هجرت فما يبالي وزاد في شر هذا لا تهجره تستمر في نصيحة. أما إذا كان هجر ينفعه ويسقط المعصية ويرجع المعصية والبدعة فهجره. والشاهد من هذا أن أهل البدع يجب هجرهم والعصاة يجب هجرهم وبذلك أهل البدع مبتدعة الأسماء والصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هجرانهم ومبايلتهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وعدم السلام عليهم وعدم إجابة دعوتهم حتى يتوبوا في ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون.
هذا هو النص الثاني من النصوص التي ذكرها في القسم الأول وهو الأمر بلزوم الجماعة والسنة والتحذير من البدع. سرد المؤلف رحمه الله آثار كثيرة نصوص ما بين نقص وأثر عن الصحابة والتابعين. قلت لكم بلاس أنها تزيد على 300 وهي عددها في رقم 232 و 200 نص ما بين حديث وبين أثر كما هو رقم هذا النص الثاني كما رقم المحقق هذا الحديث أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الحديث في سند انقطاع هو منقطع رواه ابو داود وذكر الحافظ في سننه والترمذي في باب التفسير وضعفه الشيخ أصل الدين الألباني وراه رضا الله في البدع والنهي عنها، لكن الحديث له شواهد يصل بها إلى درجة حسن لغيره، فهو يكون حسن. والآية التابعة لهذا يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ونصوص تدل على انه لا يجوز لمسلم ان يجالس العاصي والمبتدع ويكون عسيره وشريبه وعلى معصيه الا بعد انكار عليه، فينكر عليه اولا فان ارتدع والا فانه يهدر ولا يجالسه ولا يعاقبه الا اذا كان الشر يزيد الهدر يزيده شرا كما سبق فانه يكتب في نصيحته. ولهذا في هذا الحديث اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يوقع اخاه يقول يا هذا يستفي الله ولا ما تصنع يعني من المعاصي انه لا يحل له ينهى عن المعصيه ثم يلقاه من الغد فلا يحتر فلا يرجع ذلك ان يكون اكيله وشريبه وخيلا ياكل معه ويشرب معه ويجلس معه ما كانه عصى الله. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على ألسن أنبيائه ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والآية شافية والله تعالى قص علينا خبرهم لنعتبر ولننزجر لئلا نفعل مثل فعلهم فنصيبنا ما أصابهم. كما قال بعض السلف مضى القوم ولم ينل به سواه. فالله تعالى حينما قص علينا خبر بني اسرائيل وانهم لعنوا على انبيائهم بين السبب انهم لا تنهى عن منكر فعلوه، فهذا فيه تحذير لنا من ان نفعل فعلهم ويصيبنا مع الله. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله تعالى لعنهم على ألسن أنبيائهم بسبب إيش؟ بسبب أي شيء؟ أنه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهذه الأمة إذا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فالذي لا ينهى عن المنكرات يصيبه ما أصاب بني إسرائيل. هذا ليس خاصا بني إسرائيل، فالله ذكر ذلك لنا لنحذر من صفاتهم حتى لا يصيبنا ما أصاب. فالواجب على المسلم أن يأمر بالعرف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته كله ورفقه حكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هنا لسان عقلي تنكر باللين والرفق باليد إذا كنت تستطيع كنت أمير أو لك سلطة ومن رجال الحسنى على قدر صلاحياتهم تنكر بيده، فإن عجز تنكر باللسان والبيان والإيضاح، فإن عجز تنكر بالقلب مع ظهور علامة الإنكار على الوجه هو البعد عن مجالسته. الإنكار بالقلب أن يظهر علامة الكراهة على وجهك وأن تفارق المجلس الذي أوصى الله فيه، لا بد من هذا. فإذا فعل الإنسان ذلك أنكر المنكر وبرئ. لكن من رضي الشرع كما جاء في الحديث الآخر يقول فيكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع فإنه يصيبه مع أصابه ويشغل له الإثم. فكذلك هنا ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن ذلك أهل البدع في الأسماء والصفات ينكر عليهم، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكر عليهم ويبين لهم الحق وينهاهم عن بدعتهم، فإن استمروا على بدعتهم يهجرهم فلا يجالسهم ولا يعكف معهم، لا يكون أثير جهمي ولا معتزلي ولا أشعري إلا إذا تاب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمجاهل فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا.
نعم، هذا هو النص الثالث من النصوص التي ساق عن المؤلف رحمه الله، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه والترمذي، والمؤلف رواه عن الحديث في المعنى، ولفظ البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله، والواقع المدهن يعني المداهن، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتعذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينفر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوا أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب فيه مثلا، والأمثال ينتقل بها الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي، ولهذا قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان بعض السلف إذا لمس المثل بشى وتلا هذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للعصاة الواقعين في المعصية ومن يقوم عليه، مثل القائم في حدود الله والمداهن فيها، هنا مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها، الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الواجبات، من ذلك قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المناهي، وتطلق الحدود على الواجبات كقوله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزوها، هذه حدود الله واجبات، تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوز الواجبات، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا المنهيات. مثل القائم في حدود الله، القائم على حدود الله والواقع فيها والمجاهر فيها، يعني مثل العاصي الواقع في المعصية ومن ينهى ومن يأخذ على يده، مثل سفينة، سفينة مكونة من طابقين، سكن بعضهم في الطابق الأعلى وسكن بعضهم في الطابق الأسفل، فكان الذين في الطابق الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء صعدوا إلى الطابق الثاني وأدلوا دلوهم وأخذوا الماء فمروا به على الطابق الثالث ثم نزلوا به إلى الطابق الأسفل، فتأذى أهل الطابق الأعلى قال آذيتمونا كل ما جئت أخذت كذا وتأذينا بالماء الذي يصب علينا، فلما رأوهم نقروا من أسفل، قالوا ما في داعي نمر عليهم، نقروا من أسفل السفينة حتى يدخل الماء، نقروا يخرقون السفينة يريدون حرق السفينة ويأخذون الماء من أسفل. طيب الدور الثاني والطبق الثاني ما هو موقفهم؟ موقف واحد أمر، إما أن يسكتوا عنهم، إذا سكتوا عنهم وتركهم يخرقون السفينة دخل الماء فغرقوهم، غرق أهل الدور الثاني وأهل الطابق الثاني والطابق الأعلى كلهم غرقوا، وإن أخذوا عليهم ومنعوهم نجوا بأنفسهم ونجوا أنجوا أنفسهم وأنجوا أهل الطابق الثاني. فكذلك الآن العصاة الآن مثل الذي يخرق السفينة، العصاة إذا عصوا الله عز وجل وأظهروا معاصيهم وسكت الناس عنهم جاءت المعاصي جاءت العقوبات والنكبات وعمت الجميع، أما الصالح والصالح العاصي وغير العاصي، قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا عنكم منكم خاصة، بل يعني تعم الذين ظلموا وغيرهم إذا سكت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شفا دعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا ظهرت المنكرات وسكت الناس جاءت العقبات والعقوبات فعمة الصالح والطالح ثم بعد على نياته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في بعض الليالي فزعا وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، اذا كثر الخبث انتشرت المعاصي ولم يغيرها الناس جاءت العقوبات والمصائب والنكبات فعمت الجميع، عمت الصالح والصالح ثم يبعثون على الناس. فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل وان يتامروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر وياخذوا على يد السفهاء ويطرهم على الحق اطرا لئلا تاتي العقوبات وتشمل الجميع. وانكار المنكر سبعه: يكون باللين، يكون باليد، ويكون باللسان، ويكون بالقلب. يكون باللسان باليد لولاة الامور، واللسان في يده اذا كان يستطيع ومن له ولايه، ويكون باللسان لمن يعلم هذا الامر، العلماء، ومن يعلم ان هذا الامر منكر يكفر باللسان والبيان والنصيحه والوعظ في الدين والرزق. والمرتبه الثالثه: اذا عجز كان يترتب على الانكار باللسان ضرر على نفسه في بدنه او ماله او اهله، ينتقل الانكار في القلب، بمعنى انه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الانكار على قلب على وجهه، ويفارق المجلس والمكان الذي يعطى الله فيه. اما اذا ترك الانسان انكار المنكر لا يمكن لا بالقلب لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فانه يكون آثما يخشى عليه من العقوبه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الحديث هو صحيح حديث البخاري، ضرب النبي مثلا: فالعصاة هم الذين يخلقون السفينة، والناس العقلاء والصالحون هم الذين يأخذون على أيديهم، فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من المعاصي سلموا، سلم العصاة وسلموا من العقوبات، وإن تركوهم ولم ينكروا عليهم جاءت العقوبات والمصائب والنكبات فعمت العاصي وغير العاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا يشمل أهل البدع وأهل المعاصي. المؤلف رحمه الله ذكر هذه النصوص للتحذير من البدع، وأن يجب الإنكار على أهل البدع، والبدعة أشد من المعصية، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة يجب الإنكار عليهم لأنهم عصاة مبتدعة. فإذا سكت الناس عن إنكار الجهاد معتقدا السنة والجماعة وبين النصوص والرد عليهم ومناقشتهم وبيان فساد مذاهبهم وإبطال شبههم حتى لا تعم العقوبات وحفظ الصائب والنكبات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو اسرائيل على 72 فرقه، وستفترق امتي على 73 فرقه: فرقه ناجيه وصنفين وسبعين في النار.
نعم. الحديث كما قال رواه ابو داود الترمذي وفي سنده هو متكلم فيه عبد الرحمن الزياد الافريقي والحاسب والعجز في الشريعة، ولكن الحديث له طرق محاججة ولا بأس بسنده، فقد اعتمده أهل العلم والأئمة وخبروه، فالحديث بطرق عاجزة لا بأس بسنده، واعتمده العلماء وقالوا إن هذه الفرق 73 فرقة هي فرق مبتدعة عصاة إلا واحدة وهو السنة والجماعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والرافضة والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، لهذه الفرق 72 فرقة من فرق المبتدعة، فرق العصاة كلهم عصاة توعدهم بالنار ليسوا كفارا على الصحيح. ولهذا أخرج العلماء الجهمية من 72 فرقة قالوا إنهم كفار بكفر، واخذوا القدريه الغلاه الذين انكروا عند الله والرافضه قالوا انهم خارجون خارجون من 72 فرقة. في هذا الحديث بيان أن هذه الأمة ستفترق على هذه الفرق، على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة نادية. وجاء في الحديث الآخر وهم أهل السنة والجماعة، جاء في الحديث الآخر الذي سئل من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، وفي لفظ وهي الجماعة، هو السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم، الاستقام على دين الله وشرعه وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين فهو من الناجين، ومن حاد عن سبيل الحق وتركب الجادة فهو من الهالكين. وهذا الحديث وأمثاله يفيد فائدتين. الفائدة الأولى في علم من علام النبوة، وهو أنه أن هذه الفرق لا بد أن تجد الأمة، وهو دليل على من دلائل النبوة، دليل على وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا حيث وقع كما أخبر. والأمر الثاني التحذير، التحذير من فرق البدع، من فرق مبتدعة، أن يحذر الإنسان نفسه من هذه الفرق ويلزم السنة والجماعة حتى يكون من الفرقة الناجية. فهو يفيد هاتين الفائدتين، الفائدة الأولى أنه لا بد أن تقع هذه الفرق وتوجد في الأمة، فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا في علم من أعلام النبوة. والأمر الثاني التحذير من هذه الفرق وسلوك طرقها والبعد عنها وسلوك سبيل المؤمنين، وأن يحرص الإنسان أن يكون من الفرقة النادية أهل السنة والجماعة الذين لزموا الكتاب والسنة واستقاموا على الجادة ولم يتركبوا الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والبغاوي، ونقل الألباني تصحيحه عن ضياء البقلي في مختاراته. قال الشيخ الإسلام سبحانه والله إن ضياء البقلي له كتاب سماه مختارة تصحيحه فيها أحسن تصحيح الحاشية. فالحديث حسن لا بأس بسنده، وهو دليل على الأمر بلزوم السنة، في حث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عليه الصلاة والسلام. وإنما يؤخذ لسنة الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالراشدون هما خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يؤخذ بسنتهم إذا لم يوجد في مسألة السنة للنبي صلى الله عليه وسلم عند خفاء السنة، إذا لم يوجد في مسألة نص فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. أما إذا كان في المسألة نص يجب اتباع الله، لأن نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أحد الخلفاء الراشدين أو أنه قالوا قولا يخالف النص فيجب الأخذ في النص الذي دل عليه كتاب السنة، ويحمل قوله الخلفاء الراشدين وعلم على الاجتهاد وأنهم اجتهدوا ويترضى عنه. ومن ذلك أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان كانوا يفتون بالإفراد في الحج، كانوا يفتون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفردوا بالحج، واجتهدوا وقالوا لمن سألهم أفرد الحج وأتي بالعمرة في وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسحة، الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بحجة الوداع خيرهم عند الميقات، فلما قرب من مكة أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة ويكون متمتعين. فلما وصلوا مكة الجبر حسم عليهم عند المروة حتى تحللوا كلهم إلى من انتقل الحج. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، ذهب ورواء عن الإمام أحمد واختار ابن القيم قال أنا أميل إلى هذا القول من قول شيخنا يعني شيخ ابن تيمية، واختار الشيخ محمد رأس الدين الألباني رحمه الله أنه يجب المتحمل. والصواب الذي يعلمه أنه ليس واجب، شيخ الإسلام يرى أن هذا واجب في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن يعني الجاهلية كانوا يحرمون المتعة في أشهر الحج ويرون أن المتعة في أشهر الحج من أفضل الحجور، ويقول ليس هناك عمرة في وقت الحج إلا إذا انتهى أيام الحج، وإذا انسلخ شهر الصفر وعفى وبرا الدبر يعني الجروح التي في ظهر البعير وغفر حرمت العمرة لمن أتم. فالنبي خالفه وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة متمتعين، فأخذ بهذا ابن عباس وعلي رضي الله عنه وجماعة وموسى كانوا يفتون بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ناظروا ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا أنت شفت بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون الناس بالإفراد بإفراد الحج فكيف خالف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه شد عليهم وقال أنا أفتكم بالسنة، أنا معي السنة وأنتم ما أطمعكم قول أبو بكر وعمر، يوشك أن تجرى عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبي بكر يخشى أن تنزل على حجارة من السماء فكيف بمن يعارض السنة بقول فلان وعلان؟ فالمقصود أن سنة الخلفاء الراشدين إنما يؤخذ بها إذا لم تنزل على السنة. ومن ذلك زيادة الأذان الأول يوم الجمعة، زيادة أمير المؤمنين عثمان، هذا من سنة الخليفة الراشد، سنة الخليفة الراشد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقدر من خلافة عثمان ما في إلا أذان واحد يوم الجمعة، إذا دخل الخطيب أذن الراشد. فلما كثر الناس في المدينة أمر عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول أن يؤذن على الدورة تنبيها للناس، واجب عليه الصحابة، فهذه سنة الخليفة الراشد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا تمسكوا عليها. والنواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو السن الذي قبل الأضرار، والإنسان له أربع نواجذ أو أربع نواجذ في فمه، كل فيها ناجذ قبل الأضرار، هنا واحد ومن هنا واحد ومن أسفل واحد ومن أسفل واحد، إنسان الأسفل يفك الأسفل وإنسان الأسفل يفك الأعلى، عضوا على هذين الوجه. وهذا يقال للشيء الذي يراد التمسك به، فالشيء الذي يتمسك به يقال عضوا عليه بالنواجذ، يعني لا تهمل ولا تضيع، عضوا عليه بالنواجذ المعنى تمسكوا بها واهتموا بها واعتنوا بها كما يعتني الإنسان بالشيء الذي يعض على نواجذه ولا يتركه، يعض به على نواجذه ولا يتركه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
بذلك. والمؤلف رحمه الله أراد من هذا التحرير من البدع، تحرير من بدع في الأسماء والصفات، بدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالواجب على الإنسان أن يعض على السنة النواجذ، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ويبتدع عن البدع والمحدثات في الدين، سواء كانت بدع في الأسماء أو في الصفات أو في العبادات أو في الأعمال. نعم.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة.
وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي.
نعم. لقد جئتكم بها، لقد قولوا عليه لقد تركتم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. هذا الحديث رواه أحمد والبغوي في السنة بدون لفظ فلا تختلفوا بعدي. والحديث وإن نقل تضعيفه عن بعضهم إلا أنه حسن في كثرة طرقه فلا بأس به. ولهذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله في كثرة طرقه فالحديث حسن. لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي، هذه زيادة. يعني الشريعة، الشريعة جاء بها أن البيضاء نقية واضحة ليس فيها لبس، فيجب التمسك بالشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما خالفها من البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا.
نعم. وهذا بمعنى الحديث السابق رواه ابن ماجه على مثل البيضاء، قد تركتم على مثل البيضاء وتركتم على الواضحة وهي الشريعة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، بمعنى أنكم تتركبوا الطريق المستقيم وتعدلوا على المحجة البيضاء وعلى السنة. هذا فيه تحليل من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها.
نعم. هذا رواه الدارقطني في الأفراد في عشاء بلفظ من تمسك بالسنة دخل الجنة، ورواها المؤلف أيضا في العبادة الكبرى بسند منقطع، ورواه الهرو في ذم الكلام، ورواه اللكائي بلفظ من أحيا سنتي فقد أحبني وما أحبني كان معي في الجنة. فالحديث معناه له أصل لكن بهذا اللفظ في ثبوت نظر لها، إن الله يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، لكن المعنى الصحيح فالمتمسك بالكتاب والسنة لا شك أنه من أهل الجنة والكرامة. وهو التحذير من البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني.
في هذا تشبه الحديث السابق، يقول: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وهذا صحيح، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي لئن بعث محمد وهو نبي لتتبعني، كل نبي خذ عليه عهده وميثاق لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود لا يتبع. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلك الذكري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالآية فيها دليل على أن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي: والله لو أن موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلى اتباعي. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بهذه الشريعة، ومن الحكم بالشريعة أنه إذا نزل انتهى أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ما يقبل من الجزية. إذا نزل عيسى ما يقبل الجزية، ما يقبل من الإسلام والسلام. فإذا الآن اليهودي والنصراني مخير بين أي شيء، مخير بين الإسلام أو الجزية أو السيف. إذا نزل عيسى ينتهي واحد منها، الجزية تنتهي، مخير بين الإسلام والسيف، مغير أخذ الجزية مغير بدخول عيسى. وهذا حكم الشريعة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، وهو خير هذه الأمة وأفضلها ويعالى بها. يقال: من هو من أفضل من أمتي؟ من أفضل أمة محمد؟ من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع؟ وهو من هذه الأمة عيسى عليه السلام، أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو أفضل من هذه الأمة، هو نبي وهو من هذه الأمة. وقد يقال من صحابه لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا، فله فهو صحابي وهو نبي وهو فرد من أفراد هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر بالإجماع وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ويعالى بها يقال من هو أفضل من أبي بكر بالإجماع من هذه الأمة رجل من أمة محمد أفضل من أبي بكر بالإجماع إيه؟ ثم يليه أبو بكر بالإجماع لأنه نبي أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء فعيسى نبي ومن هذه الأمة
وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال أبهذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم بثماريهم في دينهم.
نعم هذا في رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنة صحه الحاكم وصحه الذهبي والحديث لا بأس بسنده وفيه التحذير من النزاع والنزاع والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر أنكر عليه قال أبي هذا أمركم أو ليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم بكباريه يعني خصام ونزاع في دين في تحذير من الخصام والنزاع والذراء والاختلاف والفرقة والأمر بلزوم السنة والجماعة. وأهل البدع يتمارون ويخاصمون ويخالفون في تحذير أهل البدع ومرائهم وخصامهم ونزاعهم ومخالفتهم للنصوص وأهل السنة والجماعة. نعم.
وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون ألم يقل الله كذا وكذا يرد بعضهم على بعض فكأنما فقه في وجهه حب الرمان فقال إنما أفسد على الأمم هذا إنما أفسد على الأمم هذا فلا تضربوا حساب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم.
نعم وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وهو الحديث صحيح وله ألفاظ وفي بعض الألفاظ أن النبي خرج إليهم وهم ينزعون يأخذ هذا في آية ويأخذ هذا في آية فلما خرج عليهم الصلاة والسلام غضب وكأنما فقه في وجهه حب الرمان من الروح فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ما عرفتم منه تعملوا به وما لم تعرفوه وما لم تعلموه فصلوا إلى عالم. وفي هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف فكأنما فقه في وجه حق الرمان من الروح فقال إنما أفسد على الأمم هذا فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. والحديث الآخر أنه أن خرج إليهم ينزع هذا في آية وينزع في هذا في آية وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لاختلافه فقال أبي هذا أمرتم أبي هذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ما عرفتم منه فاعملوا به وما لم تعلموه فصلوه إلى عالم. فيه تحليل من الذراء والخصام والنزاع والاختلاف والفرقة وضرب النصوص بعضها ببعض وأن هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ والإشراك. أما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص ويضمون بعضها إلى بعض ويفسرون بعضها ببعض كتاب الله يفسر بعضه ببعض النصوص صدق بعضها بعض يعني كتاب المسلم فلا يبرأ صبر بالنصوص بعضها ببعض وإنما يعمل بها ويجمع بينها لأن النصوص توافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا في كتاب المسلم. أما أهل البدع فطريقتهم يضرب النصوص بعضها ببعض ويعمل ببعض النصوص ويترك البعض الآخر هذه طريقة الزيغ كما قال الله عز وجل في كتابه المبين هو الذي أنزل عليك في الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فلا يجوز للإنسان أن يضرب النصوص بعضها البعض ويأخذ المتشابه ويترك المحكم، لهذه طريقة أهل الزين. أما طريقة أهل الحق فإنهم يعملون بمحكم الواضح البيت والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به، فتكون النصوص تتوافق ولا تختلف. ففيه تحذير طريقة أهل الزين وأهل البدع الذين يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض، والذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. مثال ذلك نصوص العلوم والفوقية كثيرة حتى زاد أفرادها على ثلاثة آلاف دليل. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي الحكيم، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، تعود الملائكة والروح إليه، وهو معكم أينما كنتم، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها أن الله تعالى له العلو والفوقية، وهو فوق العرش فوق المخلوقات في ذاته. بعض الناس الذين يقولون غير يتركون النصوص الواضحة المحكمة البينة التي تفيد على 3000 دليل ويتعلق ببعض المتشابهات، يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا يعني الله مختلف المخلوقات ليس فوق. طيب 3000 دليل كلها تتركها وتتعلق بنص متشابه، هذا يعني في قلبك غير. أهل الحق يفسرون النص هذا بما يتوافق مع النصوص: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله بمعنى معبود، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وذاته فوق الأرض سبحانه. وفي السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وذاته فوق الأرض. هذه طريقة هذا الشيء يتعلقون بالنصوص المتشابه. وهو معكم أينما كنتم، يقول الله: وهو معكم أينما كنتم، هذا عنه اختلف المخلوقات وأنه في الأرض. يقول: أنت في قلبكم زين. المعية معنى في لغة العرب المصاحبة، لمطلق المصاحبة، لا تجد اختلاط ولا انفجار، وليس فيها أنها صفة المخلوقات. وهو معكم بعلمه وطلاعه وإحاطته وقدرته ونفوذ فهمه وبصره فوق العرش. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، والنجم والقمر فوقك. ويقول الإنسان: المتاع معي وهو فوق رأسك. فطريقة أهل الزير يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم، أما أهل الحق يعملون بمحكم ويتركون والمتشابه يردونه إلى المحكم ويفسرونه به. من ذلك أن أهل الزير أهل السفور الذين يبيحون سفور المرأة وأنها تبحث تسفر عن وجهها، ويقول: يجوز المرأة أن تكشف وجهها وأن تسفر عن وجهها، ويتركون النصوص الواضحة ويستدلون بحديث الخثعمية في حجة الوداع، وأن الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حج عن أبيها، وأن الفضل كان رديف النبي، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل. قالوا: هل جعلنا كاشف أن سافرة الوجه ينظر إليها وتنظر إليه؟ ويتركون النصوص المحكم، النصوص المحكم الواضحة التي لا يصرفها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نص حجاب الساتر، قد يكون حجاب بار، قد يكون حجاب، وقد يكون غطاء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن. تدني المرأة خبار تغسل وجهها وتبكي على صدرها، نصوص واضحة. ومن أقوى الأدلة على وجوب الحجاب ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة في قصة الإفك، لما ذهب الجيش وتركوها في مكانها يظنون أنها في الهودج، جلست في مكانها، قالت: لعلهم يفقدونني ثم يأتون. فغلبت عيناها ونامت، فجاء صفوان بن معطل السلمي وكان متأخر، فلما رأى سواد عرفها وجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل رسول الله، قالت عائشة: فاستيقظت باسترجاع حطان، استيقظت باسترجاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاع حطان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل شدة. حمرت وجهي، ما معنى حمرت وجهي؟ غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الشجاع، فدل على ان قبل الشجاع تكشف الوجوه وبعد الحجاب تغطي الوجوه. وهذا في صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله. فدعاة الطهور يترك هذا الطهور المحكم ويتعلق بحجر الخطعميه، الحجر الخطعميه يدل على المباركات له. طيب والنصوص الواضحه اللي مثل الشمس تتركها انت في قلب اثنين، تترك النصوص الواضحه وتتعلق بالمتشابه، لكن اهل الحق يعملون بالنصوص الواضحه والنص المتشابه نرده الى المحكم. نقول ايه؟ ينظر اليها، ينظر الى قدها، الى طولها، الى ثيابها، ينظر اليها ما يزال تكون كاشفه، ينظر اليها ولو سمع حديثها، راى طولها، راى قدها، راى ثيابها، ما يزال تكون كاشفه. نفسره بما يتناسب مع النصوص الواضحه التي لا لبس فيها. فاهل الحق يعملون بالنصوص المحكمة الواضحة ويردون لهم الشارع ويفسرونها بحيث تتوافق النصوص. أما أهل الزيت يتركون النصوص الواضحة الجلية ويتعلقون بالشارع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل.
نعم،
خليه رواه الحاكم وروى السيوطي لصحته في الجامع الصغير حيض القدير، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي والبيهقي في الاعتقاد، وابن بطة في الكبرى، والآجري في الشريعة، كلهم من حديث عمر مرفوعا. وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بعدم الصحة فقال: هذا حديث لا يصح، وطرقه كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. العلل المتناهية. قلت: بل هو صدوق كما قال صاحب التقريب، وقد ضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية كما أشار صاحب مرعاة المفاتيح إلى ضعفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأثر الثاني عشر من الآثار التي ساقها المؤلف رحمه الله في القسم الأول من أقسام هذا الكتاب: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، التحليل من البدع والأهواء والأمر بلزوم السنة والجماعة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا على القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث خذ في صحته وضعفه، وعلى القول الصحة فلا إشكال فيه النهي عن مجالسة أهل القدر لأنهم من أهل البدع، هم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ويؤولون النصوص على غير تأويلها. وعلى القول بضعفه فالمعنى صحيح، وأنه لا ينبغي مجالسة أهل القدر لأنهم من أهل البدع. وأهل القدر طائفتان: طائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، فهؤلاء كفار، وهم الطائفة الأولى من القدرية، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروا كفر. القدرية وهم الطائفة الأولى الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية مراتب القدر. مراتب القدر أربعة، لا بد من الإيمان بها، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب. المرتبة الأولى علم الله بالأشياء قبل كونها، وعلم الله يشمل الإيمان بعلم الله الماء الأزلي، وعلم الله في الحال الأشياء الواقعة، وعلم الله في المستقبل، وعلم الله المستحيل الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الاستثبات في الله. ثم المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء قبل كونها، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال سبحانه: وكل شيء أحسنه في إمام مبين. وقال سبحانه: وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة إرادة الله للأشياء الكائنة، وأن كل شيء في هذا الوجود الله أراد وجوده، قد سبق به إرادة الله كما سبق به علمه وكتابه سبقت إرادته. والمرتبة الرابعة خلق الله للأشياء، كل شيء في هذا الكون فالله خلقه. قال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الخلق قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم الله بالأشياء قبل كونها، كتابة لها في اللوح المحفوظ، إرادة الله للأشياء قبل كونها، خلق الله في جميع الأشياء. فأهل الحق وأهل الإيمان وأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين آمنوا بهذه المراتب الأربع كلها. أما القدرية فهم طائفتان: طائفة أنكرت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، قالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد. وهؤلاء كفروا والعياذ بالله، لأنهم لما أنكروا علم الله الأزلي نسب الله إلى الجهل. وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين ذكرهم الإمام مسلم في أول حديث كتاب صحيح مسلم لما ذكر الحميد الطويل وصاحبه، وأنهم اجتنفوا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسألوه، كانوا حثوا من جهة البصرة في وقت الحج، وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله. فقال: إذا لقيت هؤلاء فاقتله فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي نفس عمر بيده لو كان لأحد مثل رحل ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشره. ثم استدل بحديث عمر طويل وحديث جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا حولهم الطائفة الأولى وهم انقرضوا، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إن أقروا بالعلم وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ فيلزمهم أن يقروا بأن الله أراد الأشياء وأراد أفعال العباد وخلقها، وإن أنكروا كفروا. أما الطائفة الثانية وهم عامة القدرية فإنهم يؤمنون بالمرتبتين الأوليين، يؤمنون بعلم الله للأشياء، صدق الله للأشياء، العلم الله الأزلي، ويؤمنون بالكتابة، ولكن ينكرون عموم إرادة الله للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، وينكرون عموم خلقه وإيجاده للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، فقالوا: إن أفعال العباد خارجة عن إرادة الله وخلقه وإيجاده. فالعباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها وأوجدوها مستقلين، والله لم يوجدها. العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوا عبادات من طاعات ومعاصي. هؤلاء سموا عامة القدرية، هؤلاء مبتدئة. الطائفة الأولى كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: نظر القدر في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. وهم الذين أخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين فرقة، وقالوا أنهم كفر خرجوا من الثنتين والسبعين فرقة، الذين قال فيهم النبي هم افترقت وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الثنتين والسبعين فرقة مبتدعة، خرج منهم القدرية لأنهم كفر. أما عامة القدرية وهم الذين أنكروا عموم إرادة الله وخلقه الأشياء حتى أخذوا أقوال العباد وأقروا بالعلم والكتابة فهؤلاء مبتدعة. فهؤلاء لا يجالسون لأنهم مبتدعة لا يجالسون الطائفة الثانية. الطائفة الأولى كفرة معلوم أنهم لا يجالسون. والطائفة الثانية لا يجالسون لأنهم يأخذون في آيات الله ويغيرون النصوص على غير تأويلها. يجب البعد عنهم والحذر من مجالستهم إلا على وجه مناظرتهم ومناصحتهم وإلزامهم بالحق. فهذا الحديث على القول بصحة واضح, وعلى القول بعدم صحته فالمعنى صحيح لأن أهل البدع لا يجالسون لأنهم يقولون في آية الله وقدرية من أهل البدع. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر.
نعم.
وقال صلى الله
تحريده
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان كما في التعليق على شرح السنة البغوي, ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير, ورواه أبو داود في سننه باب النهي عن الجدل في القرآن, ورواه الآجري في الشريعة من طريقين, ورواه ابن أبي بطة في الكبرى, ورواه ابن بطة في الكبرى, ورواه الطبراني كما في كنز العمال, ورواه اللالكائي, ورواه السلفي من حديث أبي هريرة مرفوعة, ولفظه أهل القدر شرار هذه الأمة ومراء في القرآن كفر.
نعم. هذا الحديث فيه دبع بصحته وصحيح. والمراء معنى الجدال, الجدال في القرآن كفر يعني من الأعمال الكفرية, فلا يجوز الإنسان أن يجادل في القرآن. قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير استفسار نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلا يجوز المراء والجدال في القرآن, هو من الأعمال الكفرية, قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإن جادل في آيات الله على وجه التعنف والعناد والإنكار لما دلت عليه يكون كفرا أكبر, وإن جادل وإن كان جداله دون ذلك يكون كفرا أكبر. فالجدال والمرء في القرآن كفر, إما أكبر إن كان يؤدي إلى إنكار آيات الله وجحدها وعدم الإيمان بها فهذا كفر أكبر, وإن كان مع الإيمان بها ولكنهم دون ذلك فإنه يكون كفرا أصغر. فلا يجوز المراء ولا الجدال في القرآن.
وقال صلى الله عليه وسلم
في تحذير أهل البدع والذين يجادلون في القرآن هم أهل البدع. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يحذر من أهل البدع الذين يجادلون من القدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الأشاعرة غيرهم من البدع الذين يجادلون في آيات الله, فإن هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه, يعني القرآن.
نعم.
رواه الترمذي عن جبير بن نفير مرسلا, وقال: حديث غريب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي ذر مرفوعا, ورواه البخاري في خلق أفعال العباد, ورواه الآجري في الشريعة موقوفا على حباب بن الأرت, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير, وقال شارح المناوي: قال البخاري: لا يصح لإرساله وانقطاعه. لا يصح لإرساله وانقطاعه.
نعم. وهذا الحديث ظاهر كلام الأئمة والعلماء أنه ثابت. والبخاري قال إنه مرسل منقطع, ولكن قد يكون يعني يصح بشواهدها وأنه وصل من طرق أخرى ومعناه صحيح, وهو أن الإنسان لا يرجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه عن القرآن, لأن الله تكلم به فهو أفضل الذكر. أفضل الذكر هو كلام الله عز وجل، تعبد بكلام الله عز وجل. فالمسلم يتعبد بكلام أفضل الذكر كلام الله عز وجل. ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأفضل ما يتعبد به الإنسان ربه تلاوة القرآن، ثم التعبد بالذكر. نعم، فيه حذر من أهل البدع الذين يخالفون ما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة. فالواجب أن المسلم يتعبد بكلام الله عز وجل، وأن يعمل بما دل عليه كتاب الله، وأن يحذر من التحريف، من تحريف القرآن وتأويله على غير تأويله كما يفعله أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود في باب السنة، والترمذي وقال حديث غريب صحيح، وابن ماجه، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد معلقا ثم رواه فيه مسندا.
نعم، وهذا الحديث صحيح، وقول عليه الصلاة والسلام: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وذلك في أول البعثة، حينما كان عليه الصلاة والسلام مكة منعوه أن يبلغ كلام الله. حديث عيسى كلام الله عز وجل، وأن الله تكلم بالقرآن، وفيه الرد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، أنكروا كلام الله، قالوا إن الله لا يتكلم، وقالوا إن الكلام وصف لمخلوقات، وكذلك المعتزلة، وكذلك الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي. قالوا أن الكلام معنى قائم بنفس الرب، وأما هذا الكلام موجود في القرآن فهذا عبارة عن كلام الله، تكلم به جبريل أو محمد، عبر به جبريل أو محمد. فالأشاعرة يقولون أن الله ما تكلم بالقرآن، القرآن ليس حرفا ولا صوت، الكلام ليس بحرف ولا صوت عند الأشاعرة، بل هو معنى كلام معنى بالله قائم بنفس الرب مثل العلم. أما هذا القرآن الذي يتلى قالوا هذا المعنى من الله، والكلام ليس من الله، الحروف ليست من الله، وإنما هي من جبريل أو محمد. بعضهم قال إن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فهذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عبر بها جبريل. وقال آخرون من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد، وقال طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله لا يتكلم في كلمة، وهذا من أبطل الباطل. فهذا الحديث يرد عليه، إن قال إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله كلام ربي. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يقل حتى يسمعونه عبارة عن كلام الله، دل على أن الله تكلم بالقرآن، والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل من الله عز وجل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المبين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقصود المؤلف رحمه الله التحليل من أهل البدع الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، التحليل من أهل البدع ومن أقوالهم الباطلة المخالفة للنصوص. هذا من النصوص التي فيها الرد على أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني والبزار من طريق الفيض بن وثيق عن أبي عبادة الزرقي، وكلاهما ضعيف.
عن أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف.
وفي رواية الطبراني حماد بن عمر وهو كذاب. ورواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث جابر معلقا، ورواه الحاكم وصححه، ولفظه فكلمه كلاما.
هو حديث ثابت، له أسانيد صحيحة ثابتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر والد ابن عبد الله بن حرام إن الله أحيا أباك كفاحا وكلمه كفاحا. وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد فحزن عليه ابنه جابر رضي الله عنه قد خلف جابر وخلف أخوات له وأوصاه قبل موته بأن يقضي دينه وأن يقوم على أخواته وكان دينه كثيرا فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم طمعن ابنه جابر وقال له أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا وقال له تمنى قال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى فقال الله عز وجل إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون ولمن قضى عبد الله بن حرام ولجابر رضي الله عنه أن الله كلم أباك كفاحا أن يبدو الواسطة لمن قضى كفاحا أن يبدو الواسطة من قضى لعبد الله بن حرام ولجابر قال إن الله كلم أباك كفاحا بعد موته وقال له تمنى هذا في البرزة فلما راى عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما اعطاه الله من الفضل العظيم والاجر الكبير بالشهاده حصل على خير عظيم وقول عظيم تمنى ان يرجع مره الى الدار الاخرى فيقتل شهيدا مره اخرى حتى يوعظ ثواب الاجر قال له قال الله له تمنى قال يا ربي اذا فلئم لي ان ارد مره الى الدار الاخرى فاقتل شهيدا فقال الله عز وجل اني كتبت انه لا يرجع ما احد يرجع الى الدنيا بعد موته انتهى. فالشاهد من الحديث ان الله كلم اباك كفاحا في اثبات الكلام لله عز وجل وان الله كلم والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا بحرف وصوت وسمعه عبد الله بن حرام فهو الرد على الجهميه والمعتزله والاشاعره من اهل البدع الذين انكروا كلام الله عز وجل فالجهميه انكروا الكلام وقالوا ان الكلام هذا لا يتكلم لا يصف الله بالكلام وما وردت النصوص من إضافة الكلام لله فهو استفهام لخلق من إضافة المخلوق إلى خالق للتشريع وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأفتوا الأسماء والأشاعرة أفتوا سبع صفات ومنها الكلام لكن ما أفتوا الكلام على وجه قالوا الكلام معنى قائد بالله ليس بحرف ولا صوت هذا في الرد عليه فالله تعالى كلم جابر والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا من دون واسطة بحرف وصوت فرد فهي رد على الشاعرة الذين يقولون الكلام لا يسمع وليس بحرف ولا صوت هذا من أبطل الباطل وفي هذا التحذير لأهل البدع الذين ينكرون ما دلت عليه هذه النصوص هذا مقصود المؤلف أن يحذر أهل البدع الشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا كلام الله عز وجل نعم
وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه ابن بطة بالكبرى من عدة طرق عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود عن سعد بن أبي وقاص
سعد بن سيف بسبي وقاف المسعود عن سعد بن سيف
وابن مسعود وأبي أمامة والضحاك بن قيس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن عمرو بن العاص ورواه الآجري أيضا في الشريعة مرفوعا من طريق أبي هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وأبي موسى وأنس وأبي مزيد الأنصاري وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون زيادة إلا من أحياه الله بالعلم
نعم الحديث ثابت في صحيح مسلم كما قال المحشي بدون الجملة الأخيرة يكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا وفي بعضها يبيع دينه بعرض من السنية وفيه تحذير من الفتن والبعد عن أسبابها ومواقعها وأن الإنسان قد يفتن في دينه والعياذ بالله فتن الحروب وفتن الشهوات وفتن الشبهات، ومن كذلك أعظمها فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان، رجل الذي يحدث في آخر الزمان يدعي الصلاح، وأنه رجل صالح أولا ثم يدعي النبوة ويدعي أنه نبي ثم يدعي الربوة ويقول أنا ربكم والعياذ بالله، ويفتن كثير من الناس يستفتنون به، وبعض الناس يعلم كذبه لكنه يفتن والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الناس فتنة من الاستفتاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع الله لنا في كل صلاة في آخر التشهد أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتن التي تكون في آخر الزمان وعند شدة الفتن ينبغي الإنسان أن يحذر من أسبابها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، في اللفظ الآخر يبيع دينه بعوض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك مثل الشبهات، الشبهات التي تحصل الجهمية والمعتزلة ضلالهم، ولا الجهمية والمعتزلة ولا ضلالهم الشبهات والعياذ بالله، اشتبه عليهم الأرض فانحرفوا، خالفوا النصوص وخالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا الصحابة والتابعين. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يحذر من الفتن وأسبابها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ونقل ابن كثير في النهاية تصحيح ابن حبان له، وصححه الألباني في تخريج الطحاوية، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير كما في فيض القدير، وأخرجه ابن عساكر كما في أندل المنثور للسيوطي، ورواه الطبراني بزيادة فإنهما حبل الله الممدود فمن تمسك بهما كالحديث. وقال الهيثمي: وفيهم من لم أعرفهم.
نعم. وهذا هو الحديث الثابت: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفيه أيضا إشارة إلى خلافتهما، هذه من الأشياء من الإشارة من الدلائل التي تدل بها الصحابة على أحقية الرسل بالخلافة. ومن بعده عمر: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا أخص من الحديث الآخر: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند خفاء السنة. وهذا فيه أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر، ووجد على قولهما، وفيه تحذير من البدع. فالذي يقتدي بالشيخين ويعمل بسنة الرسول فليكون بعيدا عن الشبه وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات، لا يقتدون بالشيخين ولا يقتدون بأبي بكر وعمر، وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم، فلذلك انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ورواه الدارمي عن عروة مرسلا، ورواه الطبراني بلفظ: فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا